بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم أيها الكرام والكريمات إلى بناء شخصية الطالب الكفيف في لقائنا الثالث، والذي نتحدث فيه عن مجموعة قسمتها على 5 أجزاء في 10 أهداف في 5 مجالات. لو حصل الكفيف على جزء مميز منها لكانت شخصيته رائعة جدا. واليوم نتكلم عن مجموعة الأهداف الاجتماعية. ومن ضمن أهم هذه الأهداف التواصل الفعال مع الزملاء، وهذا الهدف نقدم فيه تواصلا اجتماعيا مع كل من تربطنا بهم علاقة، وخاصة زملاء العمل. وهدفنا من هذا التواصل أن نبني علاقات اجتماعية قوية مع زملاء الدراسة والعمل، وذلك من خلال تطوير مهارات التواصل اللفظي والاستماع. دائما يكون كلامك جميل، تأخذ وتعطي مع الناس بشكل مهذب ولائق، تعرف متى يسمح لك بالحديث ومتى تبتعد عن الحديث، تعرف متى يجب أن تصمت، متى يجب أن تتكلم. كل هذه الأمور لو أتقنتها لعلمت أن في الصمت خير كثير، وفي الكلام غلط كبير أحيانا. وصدقت العرب حين قالت: رب كلمة تقول لصاحبها دعني. وصدقت العرب يوم أن قالت: إن السكوت من ذهب. ولكن أحيانا يتطلب الموقف منك أن تقول كلمة حق، وهنا نتذكر أن الساكت عن الحق شيطان أخرس. لكن متى تقول هذه الكلمة؟ وأين؟ في مظانها، في ظروفها، في تفاصيلها، لأن الناس بحاجة إلى أن تأخذ حقوقها، وقد تكون أنت الشاهد الوحيد. فلذلك الله سبحانه وتعالى يقول: كاتم الشهادة آثم قلبه، في سورة البقرة. احنا نتكلم عن التواصل من حيث هو قضاء علاقات مع المجتمع بشكل يومي. يعني المجتمع هذا الذي أنت تعيش فيه في واجبات عليك وفي حقوق لك. من ضمن هذه الواجبات والحقوق التواصل مع الناس، أخذ أخبارهم، معرفة تفاصيلهم، كيف يحيون، إلى أين يسيرون. أنت نفسك تبغى ترفع عن نفسك، تبغى تغير جو، تبغى تحس أنك موجود في مكان ما. هذه الأشياء لو التزمت بمفاتيحها السليمة، وهي تدرس بالمناسبة في دورات، يعني كبيرة وتأخذ ويأخذ عليها شهادات. هذه الأشياء يعني عندما تتقنها تعرف أنك يعني ستصل بمشيئة الله إلى الطريق الذي تريده. هذا فيما يخص الهدف الأول. أما الهدف الثاني فهو الاندماج في الأنشطة الطلابية، ونقصد بها المشاركة في الأنشطة المدرسية التي لا تعتمد على البصر، مثل النوادي الأدبية والموسيقى والمسرحيات الإذاعية والحفلات والإلقاءات وغيرها من الأمور التي يتقنها المكفوفين. وحتى لو هناك مسرحيات مشاهدة استطعت أن تدرب عليها بشكل جيد أو تحضر فيها بشكل ممتاز، يكون لك حضور ويكون لك سمعة ويكون لك صوت مسموع، والمشاركة في مثل هذه الأنشطة تعطيك صيت وتعطيك يعني مكانة، أنت يصير عندك مكانة، الناس تعرفك، تعرف من أنت، تعرف أنك حريص على المشاركة، تعرف أنك إنسان تحب أن تكون موجودا مع المحيطين بك فيعرفوك فيختاروك ويرشحوك. وإذا عسر عليك شيء من أمور المدرسة ساعدوك. دائما تحس أنه اللي يشتغلوا في الأنشطة اللاصفية والأنشطة المدرسية هذه دائما سبحان الله يصير عندهم تسهيلات، يعني وخاصة المشاركات الرياضية، وخاصة إذا كنت تنجز، يعني إذا كان مشاركتك ما هي على الفاضي، لا تجيب مراكز وتعلي صوتا للمدرسة وهالأشياء، فهم يعني أنا أقولهم شيء بشيء يعطونك. أيضا تكون مقدما ويتغاضى عنك أحيانا في بعض التكاليف، بعض الواجبات، لا يدقق عليك بعض المعلمين، هذا يحصل. يمكن تقول أخذ حقي وحق غيري، بين قوسين نعم يصلح أو يصير، لأن أنت موجود معهم في المجال فيحبونك ويقربونك. طيب الهدف الثالث تطوير مهارات القيادة، وهذه نقصد فيها الترشح للمناصب القيادية في مجالس الطلاب أو فرق الأنشطة، وذلك لتمكين الآخرين من رؤية أهمية التنوع والدمج. شوف وجهة نظري أنا في القيادة أنها فطرة، الإنسان أحيانا مولود لكي يكون قائد، لكي يكون مميز. ما القيادة كذا أحس أنها ما تجي يعني ما بين يوم وليلة، أحس أن الواحد يتعب فيها تعب كبير، فعشان يشتغل فيها يحتاج إلى كثير من ليش من التدريب، من الإتقان، إتقان مهارات معينة، إتقان مهارات كثيرة يا إخواني. والله أبرز هذه المهارات مهارة حسن التصرف، مهارة حسن التصرف، مهارة اتخاذ القرار، مهارة حل المشكلات، مهارة توزيع الأدوار ومعرفة الرجال وين تحط مين في المكان الإيش المناسب له، كيف تتصرف إذا واجهتك أزمة في إدارتك لهذا الفريق. فهذه الأشياء كلها لا يجيدها إلا قائد حقيقة، وقائد بالفطرة أيضا، ليس أي قائد يستطيع أن يشتغل في هذا المجال. ولذلك ترى في بعض شخصياتنا يعني ممكن أن 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 نسمي بعض الأشخاص نقول لك والله هؤلاء قادة، هذا حطه في مكان وانسى، هو يخلص لك القضية كلها، هو يدير المسألة كلها، لا حد يناقشه، هو يعرف كيف يحل المشكلة. الهدف الرابع المشاركة في الأعمال التطوعية، والتطوع دائما كنت أتكلم عنه أنه حياة، وأنه إعطاء الخير للغير بدون انتظار مقابل، والمقابل هذا بعض الناس يفهمه على أنه أي نوع من أنواع المقابل، لا، إذا كان المقابل غير مشروط، يعني أنا قدمت عمل للناس وهؤلاء الناس أكرموني بدون ما أطلب، فما لي دخل، أنا أخذ هذا الإكرام، ما لها علاقة. لكن أما أني أنا أشترط مقابلا تجاه عمل خيري، فهذا لم يعد عمل خيري، هذا يعود عمل مأجور، هذا يسمى عمل مأجور ولم يعد عملا خيريا. طبعا نقصد بهذا الهدف الانضمام إلى المبادرات التطوعية التي تخدم المجتمع المحلي، مثل العمل مع الجمعيات الخيرية أو المشاركة في الحملات التوعوية التي تقيمها المدارس، أسبوع الشجرة، أسبوع المرور، حملة نظافة المدرسة، حملة التوعية بالحفاظ على الكتب والمناهج وعدم تمزيقها وعدم تقطيعها، حملة كذا حملة كذا، كثير من الحملات ينظمها مشرفي التطوع في المدارس، فيستفيد منها الكل، كل المجتمع، وخاصة أولئك الأطفال، أولئك الطلاب. يعني إن شئت في بعض الناس يسحب سن الطفولة إلى 18 سنة، فنقول أطفال، لكن نحن حقيقة نقصد أنهم طلاب ابتداء من المرحلة المتوسطة إلى المرحلة الجامعية، والطالب هنا يظل طالب، يمكن في المرحلة الابتدائية يصدق عليه أمر أنه طالب وأنه طفل، ولا يحمل كثير من الأوزار في هذا العصر، لكن في عصور سابقة لا، كان له دور وكان يعمل وكان، ويمكن بسبب كبر السن يعني كانوا يدخلون المدارس قديما وهم كبار فكانوا يتحملون فيها، لكن الآن يعني يدخلون في سن المدرسة الحقيقي، فلهم ما للطلاب وعليهم ما على الطلاب، إن ضيق ضاقت وإن وسع توسعت. نرجع إلى موضوع التطوع، التطوع دائما يعود عليك بالخير، بالنجاح، بالفلاح، يعود عليك بالسعادة، السعادة الذاتية، أنك أنت حضرت إلى مناسبة وقدمت فيها ما يسعدك وما يسعد قلبك، والسعادة على مستوى أكبر أنك مشاكلك تجدها محلولة، لأن ما تقدم من خير تجدوه هو خيرا وأعظم أجرا، والحسنة بعشر أمثالها، والله يخلف التعب، إذا يعني أنت تعبت في مسألة الله سبحانه وتعالى يخلف لك بخير. فلا تظنن أن ما تقدمه يذهب سدى ويذهب هباء، لا، الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. طيب الهدف الخامس تقديم الدعم للزملاء وخاصة زملاء الدراسة، تساعدهم في حل الواجبات، تكون معهم في المذاكرة. واحد غاب اليوم يريد أن تعطيه بعض الذي أخذ في الحصص، عادي تشارك في هذا. طيب، احنا نقصد فيه بشكل عام استخدام التجربة الخاصة في التغلب على التحديات لتقديم الدعم والمشورة للزملاء الذين يواجهون صعوبات سواء أكاديمية أو اجتماعية. يعني الآن أنت بارع في الرياضيات، بارع في اللغة العربية، بارع في اللغة الإنجليزية، بارع في أمور الجغرافيا والتاريخ وكذا، تحب تلخصها تبسطها، عندك الله فاتح عليك بفتوح يعني ممكن لو عرضت على زملائك تفيدهم، لا تحتفظ بها لنفسك، إنما دائما قدم المساعدة للآخرين، حتى إذا أنت احتجت ساعدوك، حتى إذا احتجت ساعدوك. الهدف السادس، تثقيف الآخرين حول الإعاقة. كثير من المشاكل التي تطرأ في حياة المعاقين بسبب أن المجتمع لا يعرف ماهية هؤلاء الأشخاص ومن هم وما هي قدراتهم وما هي إمكانياتهم وما هي حدود هذه القدرات والإمكانات، وأصلا قد لا يعرف معاقل في حياته إلا أنت، يعني أنت أول واحد يشوفه. فلما تصير حملات توعية وتثقيفية في المدارس كن أنت شريكا فيها بما تقدمه من أخلاق ومعارف وتفاصيل حياتك، أحيانا قد تكون ملهمة للآخرين وأنت ما تدري. أوقات أنت تسوي شيء تشوف أنه سهل جدا وشيء ما يسوى أن الناس تذكره، لكن تتفاجأ بعدين أنه لا والله في ناس يتكلمون عن كفيف كان في مدرسة كذا يعمل كذا وكذا وكذا. هذه الأشياء كلها ما كان حاط لها بال، كان يقول أنه والله أعمال عادية أعملها في حياتي اليومية عادي بشكل طبيعي جدا، لكن الناس ترى فيها شيئا أنت لا ترى فتشيد بها وتذكرها بخير. طيب، هنا نقصد أننا نساهم في تنظيم أو المشاركة في الجلسات التوعوية الخاصة بذوي الإعاقة لزيادة الوعي حول كف البصر والإعاقات الأخرى وكيفية التعامل معها بفعالية. طبعا يا سادة يا كرام، كل معاق دائما قصة بذاته، رواية بذاته تحكى. المعاق كل واحد حكاية نجاح، حكاية تأرجح، حكاية فشل، طبيعي جدا. ليس مطلوب من كل المعاقين أن يكونوا ناجحين كلهم، لا، هناك معاقين يستطيعون أن ينجحون وهناك معاقين بالتأكيد فاشلين، قدراتهم ضعيفة، إمكاناتهم ليست قوية، وهذا طبيعي، كذا طبع البشر. حتى الناس الأسوياء فيهم البارع وفيهم الضائع. ليش إذا جاء معاق ضعيف الإمكانيات قلتم أنه عشان معاق؟ لا، قد لا تكون الإعاقة لها علاقة، قد يكون تكوينه العقلي أو الجسمي لو افترضنا أنه سليم بدون هذه الإعاقة لكان نفسه كما تشاهدونه الآن. لكن بعض الناس تحب ترمي كل شيء على الظروف والإعاقات وكذا. وفي ذات السياق، لو كان واحد كويس وبارع ومميز قد لو كان سليما يكون مثل هذا أيضا، ما لها دخل. فأحيانا الإعاقة لا تلعب دورا مباشرا في تميز أو انحدار مستويات المهارات كلها، وأحيانا لا، الإعاقة تلعب هذا الدور وبالفعل تؤثر على الشخص، ويعني لو لم تكن هذه الإعاقة موجودة لكان أفضل. ثم إن هناك بعض الجوانب التي ينبغي توجيهها وتعريف المجتمع بها، مثل التعامل مع الإعاقات بشكل عام. خلي كل واحد تتعامل معه وفقا لظروفه ماشي، بس هنتكلم عن الإعاقة نفسها بشكل عام. في نصائح عامة يجب على المجتمع أن يعرفها كلها، وفي نصائح خاصة لبعض الفئات. دائما نضرب أمثلة بأحد الأشخاص معته أعمى عنده مشاكل، علاقاته الاجتماعية سيئة، لا يحب أحد، لا يحترم أحد، لا يوقر أحد. فهذا مشكلته ليست مشكلة إعاقة، إنما مشكلة تكوين ذاتي. ليس عنده إيمان بأهمية المجتمع. هذا الرجل عنده يعني من حيث ماذا يجب أن نقول للمجتمع عنه؟ نقول للمجتمع عنه أنه معاق بصريا فكريا، معاق إيش ما يكون إعاقته، ونعرف المجتمع بهذه الإعاقة، ونؤكد عليهم أن تعريفنا لهذه الإعاقة من خلال هذا الفرد هو عام يشترك فيه جميع المعاقين بالصفات الأساسية التي محددة في الكتب، لكن صفاته الشخصية، صفاته الفردية، أخلاقياته، هذه نؤكد على المجتمع أنها شأن خاص به. وقد تجد كثيرا من مشاركيه في هذه الإعاقة ليست فيهم هذه المشكلات أبدا، فما هو شخصي يبقى شخصي، وأرجوك أن لا تعمم أيها المجتمع، وما هو عام يبقى عاما، ولا يجب أن تعممه أيها ولا يجب أن تشخصه أيها المجتمع. وفي حياة المعاقين في سمات عامة وفي سمات خاصة. أيضا أنتم لو جاء يعني أحد سوي لكنه قليل أدب، هل كل الأسوياء قليلين أدب؟ لا. فمثل أنكم لا تعممون في هذه الحالة، فيجب أن لا تعمموا في حالة ذوي الإعاقة. الهدف السابع تنمية المهارات التكنولوجية، وهذا قد تكلمنا عنه سابقا، ونقصد فيه تعلم واستخدام التكنولوجيا المساعدة مثل برامج القراءة الصوتية والتفاعل مع زملائه من خلال هذه الأدوات لتعزيز التعاون والاندماج. الآن عندنا التقنيات التكنولوجية اللي موجودة في أجهزة التليفونات أو الكمبيوتر أو أي أجهزة أخرى تمكنني من الدخول على مثلا وسائل التواصل الاجتماعي كلها بدون أن نسمي شيئا. فعلى المعاق أن يتعرف كيف يستخدم هذه التكنولوجيات في الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ويكون متفاعلا فيها مؤثرا إيجابيا، يأخذ الناس منه ويعطون عشان يقدم شيئا ينفع نفسه وينفع الأمة من حوله. أيضا يتفاعل مع من تربطه علاقات شخصية جدا أو علاقات شخصية خاصة، مثل الزوجة والحبيبة والأخت والأم والأب والإخوان والأقارب والأصدقاء. كل واحد هذول علاقة خاصة، كيف ينميها؟ من خلال التعامل، من خلال التكنولوجيا، يعني يستطيع أن يتعلم هذا ويستطيع أن يشتغل فيه ويستطيع أن يكون مؤثرا حقيقيا في مثل هذا العمل. فلا تظنن أنك تعيش وحدك، أنت قوي بهؤلاء المحيطين بك، ومن قوتك أنك تعرف كيف تستخدم أدواتهم، سواء وسائل تواصل، سواء برامج مستخدمة معهم تعطيهم فيها معلومة. تذكر مرة كانوا يتكلمون في موضوع يخص وزن الدشات، اللواقط حقت الأقمار الصناعية، فكنت قد سمعت معلومة من أحد الناس المتخصصين أنك تعمل كذا وكذا وكذا من أجل أن تضبط شيء معين في هذه اللواقط بشكل أفضل. فقلت لهم ليش ما تجربون هذه الفكرة، فأخذوها على محمل أنه أوكي سمعنا لك و يعني مش مهم نطبق ولا ما نطبق. راحوا يوزنون الصحن، وعندما انتهوا من الوزن لم تكن النتيجة جيدة، فقرروا أن يطبقوا ما قلته لهم. وما قلته لهم ليس من عندي، هو من عند أحد الخبراء في المجال، لكن لو قاله هذا الخبير لصدقوه، لكن لأني أنا الذي قلته تهاونوا فيه. من بكرة جاء أحدهم يقول والله كلامك صحيح، قمنا بعمل كذا وكذا وكذا وضبطت معنا. فأصبحت بالتالي مستشارا في قضايا الالتقاط الفضائي بعد هذا الحادث. هذا كلام صديقي لي. فهذا كيف وصل إلى هذه المكانة إن لم يشارك معلوماته مع من هم حوله؟ نصل الآن إلى الهدف الثامن، ونتكلم فيه عن المشاركة في مجموعات الدعم، ونقصد بها الانضمام إلى مجموعات دعم الطلاب ذوي الإعاقة البصرية لتبادل الخبرات والمساهمة في الدعم المتبادل. بعض الأصدقاء من ذوي الإعاقة البصرية، وخاصة الناس اللي هم جدد لما يجون إلى مؤسستنا وهم جدد، يعني أنا أكون في الثانوية مثلا يجيني طالب المتوسط، أو أنا أكون في المتوسط يجيني طالب الابتدائي لا يعرف شيء عن مدرستي، فأنا أقدم له الدعم والتوجيه والرعاية حتى يستد عوده ويشتد ويصبح مثلي فاهم في المجال. إما دعم في اختيار المدرسين الحنونين الرحيمين المعطائين، إما دعم في الحركة والتنقل داخل هذه المؤسسة، إما دعم في الدخول إلى الأنشطة أو كذا، إما دعم في تخطي الظروف الخاصة. هذه الأشياء كلها بحاجة لها طلابنا الجدد من الطلاب القدماء في هذه المؤسسة. الهدف التاسع، التعاون مع المعلمين لتطوير أساليب تعليمية شاملة. ونقصد فيها التعامل مع المعلمين لإيجاد طرق تعليمية تناسب احتياجات جميع الطلاب، بما في ذلك الطلاب المكفوفين. يعني في بعض المعلمين، وليس تقصيرا فيهم ولا يعني نقول فيهم إلا كل خير، يريد أن يحسن فيسيء، يريد أن يحسن في تدريسه فيسيء لمن حوله وهو لا يقصد. فما يمنع لو كان في طالب في المرحلة الثالثة الثانوي أو مرحلة في الثالثة المتوسط راح لهذا المعلم وقال له يا أستاذ ترى المكفوفين يفهمون بالطريقة الفلانية، ترى المكفوفين يتعاملون بالطريقة الفلانية، ترى المكفوفين يحتاجون إلى الشيء الفلاني بأدب وبأخلاق وبمساعدة المرشدين والمشرفين، المرشدين الطلابيين والمشرفين الاجتماعيين الذين موجودين في هذه المدرسة. يستجيب المعلم، ما يقول لا، يستجيب بالعكس، وتكون له خبرة في تحسين أدائه، ولا يرفض الاستفادة إلا رجل في قلبه مرض، وهذا ليس عليك هداهم كما قال الله سبحانه وتعالى، إنما أنت تعمل وفقا لما تستطيع أن تفعله، لا تلزم أحد برأيك ولا تقل أدبك على أحد، بالعكس أن تقدم ما لديك من معلومة أخذها الحمد لله واستفاد منها الناس، لم يأخذها بكيفه. المساهمة في تطوير بيئة مدرسية شاملة. أحيانا المدرسة تكون نموذجية وتحاول أنها تأخذ رأي كل الذين هم موجودين فيها ومن هؤلاء الطلاب المكفوفين، فلما يجون يستشيرونك يا أخي قل ما تراه مناسبا، ومن كلامك هذا هم يستشفون أشياء يمكنهم أن يطوروها فيكون فيها خير كبير لمن في هذه المدرسة ممن سوف يأتي بعدك من أجيال. دائما وأبدا لا تحتقر نفسك، لأنه لديك الكثير مما يمكنك أن تقوله، وتحسين البيئة المدرسية يعني مثلا أنت رأيت مثلا أن الجدران بها زوايا حادة جدا، تستطيع أن تخبر مثلا تقول لمصممين المبنى يا جماعة زواياكم حادة، هذه لو اصطدم فيها كفيف ممكن ينفتح رأسه أو تحصل له إصابة، ألا يمكن أن تصقلوها قليلا وتجعلوها بشكل دائري مثلا؟ هناك أعمدة في نصف الساحات، هل بالإمكان أن نعمل شيء لإزالتها أو لتقليل خطرها إذا لم يكن بالإمكان إزالتها؟ مثلا في مخاطر أخرى ثانية، مثلا بعض الممرات مفتوحة من الجانبين بالنسبة للمبصرين ما تفرق، لكن بالنسبة للمكفوفين قد ينحرف عن المسار فيقع، فتتكلم مع المسؤولين أنه يحطوا لها ارتدادات لو سنتي واحد كذا يكون مرفوع شوية، بحيث أنه الكفيف عندما يصدم فيه يعرف أن أو يعني يصطدم به قليلا أو يحسه يعرف أنه وصل إلى المنطقة الخطرة فيتجاوزها. ممكن تدل المدرسة على ما يسمى بالمسارات الخاصة بذوي الإعاقة البصرية وكيف يركبوها، هذا كله من تحسين الإيش البيئة المدرسية، وهذا في الهدف العاشر ونقصد به التعاون مع إدارة المدرسة لتحسين البيئة التحتية أو البنية التحتية وتوفير موارد تساعد في جعل المدرسة مكانا شاملا للجميع. وهذا يتضمن النصوص مثل بطريقة برايل والمواد السمعية، ودائما في تقنيات كثيرة في البيئة المدرسية يمكن أن تستغل وتركب في المدرسة لتجعل المدرسة أكثر شمولية. للأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية. طيب، في المحور النفسي نتكلم عن مجموعة أيضا من الأهداف. الهدف الأول تعزيز الثقة بالنفس. إذا أنت لم تثق في نفسك فمن يثق فيك؟ ومالك أو فاقد الشيء لا يعطي. وإحنا نتكلم هنا عن تعزيز الشعور بالقيمة الذاتية والقدرة على تحقيق الأهداف الشخصية والأكاديمية التي ينخرط فيها الكفيف. هدف أكاديمي أن أتجاوز المرحلة الثانوية هنا بتقدير امتياز أو جيد جدا مرتفع. ليش ما أستخدم كل الطرق ومن ضمنها الثقة بالنفس للوصول إلى هذا الهدف؟ هدف أن أجيء بالمركز الأول أو الثاني على الأقل في رياضة مثلا كذا لأرفع بها اسم المدرسة. هدف لكي مثلا أفوز بالمسرحية، أحسن عرض في مسرحية كذا في مسابقة العرض المدرسي. يعني كثير من الأهداف يمكن أن نبلورها وأن نحققها إذا كنا نمتلك الثقة بالنفس. الهدف الثاني تطوير الاستقلالية. والاستقلالية دائما وأبدا كنت أتكلم عنها وأكثرت في الحديث عنها في هذا يعني الإطار في كثير من الدورات. قلنا الاستقلالية هي التمرس في اختيار القرار المناسب في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة، يعني أقول بمفردي إن كنت كفيف، فيما يخدم فائدتي ومصلحتي. يعني لا أجي أقول أتخذ قرارات وفي النهاية ألقاها كلها تنزل على رأسي كالصواعق تهلكني. لا، استقلاليتي أني أنا أكون مستقل في قراري، جاهز لتحمل المسؤولية، أستطيع أن أتخذ قرارات تكون نافعة لي، نافعة أستفيد منها ويستفيد منها المجتمع، ولكن نفسي أولا في مسألة الاستقلالية. ولذلك لما يكون في برنامج مهم أو برنامج يعني مناسب لكذا وكذا أشتريه، أو جهاز يمكنني مثلا من الحركة والتنقل بهدوء وبدون مساعدة الآخرين أشتريه، لأن هذا يمكنني من الاستقلالية وإعطاء حرية أكبر لنفسي في اختيار قراراتي. في جانب القراءة مثلا، لو في قارئ شاشة أو قارئ كتب يمكنه أن يساعدني، ليش ما أخذه بدل ما أكون مرهون لأحد أن يأتي ويقرأ لي. صحيح قد أتكلف فيه مبالغ كبيرة، لكنني لو نظرت عليها على مستوى شخصي على مستوى متقدم سأجد أنني وفرت كثير. لأني لو اشتريت هذا الجهاز مثلا ب2000 ريال فأنا استطعت أن أوفر أجور كاتب أو كتاب في المستقبل، قد يأخذون أضعاف هذا المبلغ الذي كنت أظن أنني سأوفره، لكنني عندما دفعته وفرت أكثر. وعليها قيسوا أنتم. طيب، وهنا نقصد تعزيز القدرة على اتخاذ القرارات بشكل مستقل وإدارة الحياة اليومية دون الاعتماد المفرط على الآخرين. جميل جدا أنك أنت تكون واحد يستطيع أن يأخذ قراراته بنفسه، يستطيع أن يحل مشكلاته بنفسه، ما حد يتدخل فيه ولا أحد له علاقة بما يريد أن يقرره لنفسه. الهدف الثالث تنمية مهارات التكيف. أنا كيف أكون جاهز لأي طارئ؟ وهنا نقصد أننا نطور استراتيجيات للتكيف مع التحديات النفسية والاجتماعية التي قد تواجهني في البيئة المدرسية والمجتمع. والله صحيت لقيت عندي مشكلة، لقيت نفسي ما حليت واجب، كيف أتكيف مع هذا؟ والله صحيت لقيت الباص فاتني، كيف أتكيف مع هذه المشكلة؟ والله صحيت لقيت مثلا يعني أي مشكلة من المشاكل قائمة، كيف أتكيف معها وكيف أعالجها وكيف أتخذ القرار المناسب في هذه المشكلة وكيف أتخلص من هذه المشكلة؟ كلنا في حياتنا تواجهنا مشاكل، لكن في منا من يتكيف مع هذه المشاكل ويحلها، وفي منا من تحله هي هذه المشاكل. يعني المشاكل هي نفسها هي اللي تسيطر عليه، هي اللي تجعله غير قادر على التكيف مع حياته، دائما متحلقم، دائما عنده عنف على من هم حواليه من المجتمع من الناس، دائما تلاقيه لديه قضايا الأثرة وأنكم أنتم ضدنا وأنكم إيه. يا أخي ليس شرطا أن يكونوا ضدك وليس شرطا أن يكونوا معك، هم معك على الحياد، إن أحسنت أحسنوا وإن أسأت أساوا. فلا تظنن نفسك أنك أنت سوبرمان وأنك أنت محور الكون، لا، والناس ما بتفكر فيك إذا أنت كنت هكذا لحوح قلق مزعج دائق كثير المطالبات، سيملون منك. لكن إذا أنت حققت لنفسك التكيف، عرفت كيف أن هذه المشكلة موجودة عندك وعرفت كيف تتخلص منها بدون أن تطالب بشيء، وبدون أن أنا ما أقول لك لا تطلب المساعدة دائما، لكن أقول خفف منها قدر الإمكان، خفف منها قدر الإمكان، وحاول أن يكون لك مكانة في المدرسة أو في الجهة التعليمية التي أنت فيها أو حتى في المجتمع بتكيفك مع الظروف المحيطة بك. الهدف الرابع إدارة التوتر والضغط النفسي. كثير من الناس يمر بإشكاليات كبيرة إذا لم يدر حياته النفسية وتوتراته، دائما يلقيها على الناس، أنا والله إيش أسوي أنا، وكل ما شاف أحد بدأ يشكيله بدأ يعني كذا. الناس تبتعد عنك، والله بكل صدق أفضل وسيلة لتبعد الناس عنك الشكاية، كل ما قابلت حد أقعد اشتكيله، وأنا عشاني أعمى وعشاني ما أشوف وعشاني كذا ما يعملون لي كذا ما يعطوني كذا، هذه الشكاية تكره الناس فيك وتجعلهم يتجنبونك حتى لو كنت محبوب. يا أخي أحبه وأبغى أقعد معاه، بس كل ما أجيه يشتكي، كل ما أجيه ألاقيه متذمر، كل ما أجيه لا. بعض الناس عندهم قولون، عندهم مشاكل، عندهم مرارة، عندهم حزن مفرط، عندهم تأثر مفرط بالناس، فتنكد عليهم، كل ما جاي بيقعد معك نكدت عليه بأخبارك التي لا تسر لا عدو ولا حبيب، فيعود يبتعد عنك رغم أنه يحب أن يأنس بك ويجلس معك. فلا تكثر في الشكاية، تعلم كيفية التعامل مع الضغوط النفسية والاجتماعية بطريقة صحية، سواء في المدرسة أو في الحياة اليومية. ودائما ترى حياتك ليست كتاب مفتوح لكل أحد، لا يجب أن يطلع كل أحد على كل تفاصيل حياتك وكل مشكلاتك، لأن هذه المشكلات يتلقاها أحد اثنين، حاسد فينبسط ومحب فيزعل، فلا تزعل حد ولا تبسط حد فيك. طيب الهدف الخامس والأخير في هذه المساحة هو بناء العلاقات الاجتماعية الإيجابية، وهذه نقصد بها تطوير المهارات الاجتماعية وبناء علاقات صحية مع الأقران والمعلمين. أنت زي ما قلت لك ما تعيش لوحدك، وإذا أنت أنجزت علاقاتك الاجتماعية مع الناس بشكل جيد أحبوك الناس، وإذا كانت علاقاتك الاجتماعية بها إشكاليات كرهوك الناس وابتعدوا عنك. والعلاقات الاجتماعية أيها الكريم وأيتها الكريمة نفسرها بأنها كل الروابط والسمات الثقافية وغيرها من الأشياء التي تربطك بالناس والمجتمع والأقارب والأصدقاء والأحبة والإخوان والأخوات والأهل، كل في مجاله وعلى طريقته. فهذه الأشياء هي التي تربطك، أو العلاقات هي التي تربطك وتسير أمرك مع الناس، فقدمها كما تحب أن تأخذ مقابلها، تحب تأخذ مقابلها الاحترام والتقدير والسمعة الحسنة قدمها بشكل جيد، تحب أن تأخذ وراها ما دون ذلك فقدمها بشكل تعيس. وأسأل الله لي ولكم التوفيق، وأن يسددنا وإياكم، وأن ينفعنا بما علمنا وما نعلم وما سمعنا وما نسمع. وآخر هذا القول هو سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.